بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
العواصم من القواصم
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين، ثم جعلها عمر شورى فأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان فكان عند الظن به، ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له الجنة على بلوى تصيبه، وهو زوج رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. دخل به في باب أول من، وهو علم كبير جمعه الناس. ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما نصب حربا ولا جيش عسكرا ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله، ولا كان يرجوها لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله تعالى عنه. وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا وأقاموا بحمص عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤنبهم ويؤدبهم حتى تابوا، فأرسل بهم إلى عثمان فتابوا وخيرهم، فاختاروا التفرق في البلاد فأرسلهم. فلما سار كل إلى ما اختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه بجملتهم، فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه، وخرج طلحة يبكي ويورع الناس، وأرسل علي ولديه وقال الناس لهم: إنكم أرسلتم إلينا، أقبلوا إلى من غير سنة الله. فلما جئنا قعد هذا في بيته يعنون عليا، وخرجت أنت تفيض عينيك، والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم. ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة ولنصروه في لحظة، وإنما جاء القوم مستجيرين متظلمين، فوعظهم فاستشاطوا، فأراد الصحابة إليهم فأوعز إليهم عثمان: لا يقاتل أحد بسببه أبدا، فاستسلم وأسلموه برضاه. وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلماء فيها. فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. يقول رحمه الله تعالى: ثم جعلها عمر شورى فأخرج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم. فاشتمل الحديث الذي رواه البخاري على خبر مقتل أمير المؤمنين عمر، وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم أخرج عبد الرحمن نفسه من الستة، ثم انتهى الأمر إلى تقديم عثمان، وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا الموضوع وأجوده. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن في هذا الأمر وفي هذا الحدث إرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبنو أمية من الاتفاق والمحبة والتعاون في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وأن عثمان وعليا كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما، يعني كان العلاقة بين عثمان وعلي كان كلاهما أقرب إلى بعضهما منهما إلى أبي بكر وعمر، فكان بين بني هاشم وبني أمية من المودة والمصافاة والمحبة ما هو يعني معروف. ونقل شيخ الإسلام قول الإمام أحمد: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، والله المسلمون بعد تشاورهم 3 أيام وهم مؤتلفون، متفقون، متحابون، متواردون، معتصمون بحبل الله جميعا، وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. يقول: فقدم عثمان، يعني اختاره باقي الستة، فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: وكيف لا يكون عثمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يترجم لعثمان في الإصابة: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة، والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. أيضا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عثمان شهادة يتمنى مثلها أبو بكر وعمر، فقد روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهلب ابن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره، لم نعلم أحدا تزوج ابنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفى بهذه منقبة وفضيلة لذو النورين. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا، كان يعني الزواج، أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري قال: قلنا لعلي حدثنا عن عثمان، فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود: حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني لم نقصر، اخترنا أفضل من فينا وهو عثمان رضي الله عنه، بايعنا خيرنا ولم نأل. ووصفه علي بن أبي طالب السورة الخرافية التي يرسمها الحاقدون على خير أمة أخرجت للناس من الرافضة قاتلهم الله، سورة هي من نزج خيال ومن شدة الإلحاح وكثرة الخزعبلات والخرافات التي يختلقونها صاروا يتعاملون معها لأنها دين منزل. عملية تصوير الصحابة أنهم كانوا طلاب دنيا يتقتلون وأنهم كانوا منافقون وكانوا ما يريدون إلا الدنيا، كل هذا من خرافات هؤلاء الظالمين المعتدين على خير أمة أخرجت للناس. في الحقيقة لا، الصحابة ما كانوا بهذه المثابة، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. نعم يحصل بينهم اختلاف كما يحصل، هذا شيء طبيعي وعادي، ولكن المحبة والمودة والمولاة والمصافاة كانوا كما أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتانا عدو الله وعدو رسول الله الخميني ليقول إن الرسول عليه السلام فشل في تربية أصحابه، لأن هذا واضح من كلامهم وخطتهم أن إيه معنى الطعن في الصحابة وأن الصحابة عن بكرة أبيهم كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى ذلك؟ يعني وصف الرسول عليه السلام بالإيه؟ بالإخفاق والفشل، وهذا الذي كان يفهم من كلامهم من قبل ويستنتج، صرح به الخميني حينما قال إن الرسول عليه السلام فشل في تحقيق الهداية، وإنما سوف ينجح بذلك الإمام المهدي حين يخرج من السرداب، إمامهم الخرافة. فالشاهد لابد أن نطهر قلوبنا، لأن الآن في نوع من الإلحاح على الجرأة على اقتحام كثير من الأمور المصونة، يعني الحصون بتتساقط واحد ولا الثاني، والأعداء موزعين نفسهم، واحد يطعن في البخاري، واحد يطعن في أبي هريرة، واحدة تطعن في الحجاب، واحد طلع علينا ما عرفش ده من آخر الزمان اللي هو شقيق الشيخ حسن البنا، ده اسمه إيه؟ جمال البنا، ده بقى إيه؟ المهدي المنتظر، يعني بيخترع دين ما أنزل الله به من سلطان، ولولا الجهل لحكم عليه، يعني بحكم شديد من ناحية الشرعية، لأنه إنسان عجيب جريء على الله وجريء على الفتية، ويشوش على الناس الحقيقة في دينهم من بداية الفتوى الضلة اللي طلعها في رمضان، إن ممكن واحد وصايم يدخن لحد 5 سجاير وما يفطرش، بعد كده بينكر الحجاب وإن القرآن لم يتعرض للحجاب ولم يوجب الحجاب، وشوية كلام خزعبلات أيضا وخرافات. للأسف الشديد أن يكون هو شقيق الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، وابن عالم من أكبر علماء المسلمين في العصر الحديث في الحديث، وهو الشيخ عبد الرحمن البنا، وخدماته العظيمة للسنة معروفة، إمام وكان عالما كبيرا من علماء السنة، ولكن هي يعني الأمر لله سبحانه وتعالى. فيعني الآن في جرأة على كثير من الأمور المقدسة، لا يريدون أن يبقى شيء مقدس ولا شيء محترم. تجد واحد ما يفقه شيئا في الدين على الإطلاق أو واحدة بيتجرأوا بمنتهى الجرأة على إيه؟ أحكام شرعية ثابتة وفي غاية الوضوح، ومن شدة الإلحاح تكاد تصبح السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا، واختلط الأمور على الناس. فلابد أن نعتصم بالعلم والبصيرة لننجو من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. يعني حتى إذا تكلموا عن الإسلام دايما لو لاحظنا كل الكلام بينطلق منطلق إيه؟ إن الإسلام بيدخلوه جوه قفص الاتهام، وبعدين ينصبوا أنفسهم محامين عن هذا الإسلام، فما بيجي سيرة الإسلام في غير في إيه؟ لا الحجاب ليس من الإسلام، لا الجهاد ليس من الإسلام، لا الإسلام دين التسامح، الإسلام ينادي بتقبل الآخر، الإسلام يفعل كذا، الإسلام مش إرهاب. لابد أن نحسن صورة الإسلام في إيه؟ في عيون الغرب وهكذا. لكن هل منهم أحد يبادر بإعلان ولائه وحبه للإسلام ودعوة الناس إليه كمنهج حياة وتزيين وإبراز محاسن الإسلام وجماله في التوحيد وفي الشريعة وفي العقيدة وفي كذا وفي كذا؟ هذا قليل ما يحصل من بعض الأفاضل طبعا والعلماء، ولكن هؤلاء المتطفلين على العلم الذين يتجرؤون على الفتية وعلى تضليل الناس دايما، دي القواسم المشتركة لهم في الكلام دايما، الإسلام بيتكلموا أنه إيه؟ عايزينه هم إسلام يفسروه على مزاجهم. وهذا المدعو جمال البنا بيتكلم يقول عايزين بس بتوع الأزهر يحتكروا الكلام في الدين، لما بيقال له أنت يعني أنت كده مش عالم بقى، أنت بتتكلم وأنت مش عالم، فبيقول لا مفيش في الإسلام رجل دين، فبيستعملوا الحق لخدمة الباطل. صحيح ليس في الإسلام رجل دين بالمعنى الكهنوتي، مفيش رجال الإكليروس زي النصرانية من خلالهم وصايد بيننا وبين الله وكراسي الاعتراف ونحو ذلك من هذه الأشياء، فعلا مفيش في الإسلام رجل دين، لأن في الحقيقة مش لأنه مفيش رجل دين، لا لأن كل مسلم رجل دين، كل مسلم هو مسؤول عن دينه، يجب أن يتعلمه ويؤدي فرائضه ويحترم شريعته إلى آخره. لكن عملية أن يقول مفيش في الإسلام رجل دين بيستعملوها علشان إيه؟ علشان يعطوا أنفسهم الحق وينازعوا الأمر أهله. والبيعة تمت لما عبادة بن الصامت بيحكي في البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. اشمعنا يعني في كل مجال من أمور الدنيا بنحترم التخصص، لماذا الشرع بالذات كلأ مباح كل من هب ودب من المجددينات، بيسموه جمع مخنث سالم، المجددينات اللي طالعين في هذا الزمان وهم يبددون ولا يبددون، فهؤلاء ينتزعون هذا الحق بدون أي تأهل، ما عندهمش أي أهلية. اشمعنا لما بيمرض الطفل بتوديه لطبيب الأطفال، أو حتى يعني بنحترم التخصصات بأدنى مراتبه، لو جهاز غسالة عطب بتجيب الأخصائي الفني بيصلحه، لو ابنك مرض مش بتوديه للسمكري، بتوديه مش بس كمان طبيب عادي، انت بتنقي طبيب الايه الأطفال، مش كده؟ فاشمعنا أمور الدنيا كلها بلا استثناء بنحترم فيها التخصص، ثم نأتي في الدين ويعطى هذا الحق لكل من يسوى ولا يسوى انه يتكلم ويجهر بالكلام، ويمنع أيضا أهل العلم من أن يتكلموا أو يعني يهاجمهم أو يبادر إلى إسكاتهم. فالشاهد نحن في محنة حقيقة شديدة جدا، خاصة هذا التيار الخفي، تيار عجيب موجود في ثنايا المواقف، وهو كلام على الإسلام أنه هو متهم. الإسلام ده موقفه دايما إيه؟ خليك جوه قفص الاتهام، ما تطلعش أبدا، مش هنعرفك ولا نفتكرك إلا وانت جوه قفص الاتهام، ونقعد بقى إحنا ندفع بطريقتنا التي تخدم مقاصدنا، وإلا يبقى الإسلام تطرف، وإلا يكون إرهاب. لا، ده الإسلام مش إرهاب، والإسلام مش كذا، والإسلام مش تعصب. وصل الأمر إلى حد التسوية بين الإسلام وغيره من الأديان الكفرية، إن كل واحد وكل مؤمن وكل رايح الجنة، وما يصحش إن إحنا نعتقد كذا وكذا من هذه الأشياء. فالآن في عملية زلزلة عجيبة جدا لهذه الثوابت وهذه القيم والأحكام الشرعية أيضا، فينبغي الحذر من مثل هذا، وبقدر المستطاع توعية الناس بخطورة هذا يعني الخطر. لو كانوا مخلصين حقا للإسلام لظهر يعني حرارة الولاء لهذا الدين والإخلاص له. لا، دايما يحاولوا أن ينشروا الباطل عن طريق لي النصوص وتأويلها تأويلات فاسدة، وما تجدهم ينتصرون لشيء من الدين، أو دعوة لإقامة الشرائع وتحكيم الشريعة والتوحيد وإبراز محاسن الإسلام وجماله بصورة يعني مطلقة. لا، لازم الإسلام جميل، لأنه ما بيقولش كذا، ما بيعملش كذا للمرأة، ويعملش إيه مش عارف موضوع إيه، يعني هم بيحددوا الإيه المقاييس والمحك علشان نقبله كدين. لازم نعمل له عملية تجميل، ونهذب النتوءات اللي هي في نظرنا نتوءات شاذة وخالفة عن الخط العام الذي يسود العالم من مفاهيم تحت ضغوط متنوعة كما هو معلوم. على الأحوال، موضوع الرافضة وتطورهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآن بدأ يتكلم ويتجرأ ناس هم في الظاهر ليسوا رافضة، الله أعلم هل هم وراءهم شيء، لكن موجود جرأة غير عادية. حتى إن مجلة اسمها الفجر أعتقد عملت ملحق في رمضان، ملحق كبير 16 صفحة، اللي قراءه يقول دي مصر أصبحت محافظة في إيران، بتعمل أوله لآخره الجريدة، بتتكلم على ثلاث شخصيات بصورة فيها غاية التمجيد والإعجاب. الشخصية الأولى خميني، الثانية أحمدي نجاد، والثالثة حسن نصر الله. وختموا المقالات بسب السيدة عائشة، مقالة بالتطاول على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا بيبدأ الجرأة. نعم، الغد بتاعت الراجل ده اسمه أيمن نور، لا دي غيرها، لا غيرها، ده كذا واحد، أيوة الباز. نعم، اعتذروا بيضحكوا علينا، ما هم بيشتمونا في ميدان عام وبعدين يصلحونا في ايه، في حارة ضيقة. والاعتذار لو قرأته هتجد ان هو فيه إدانة، يعني حتى الاعتذار يعني لعلنا نتعرض لهذا فيما بعد ان شاء الله. لكن الشاهد فيه تيار خفي مريب بيبدأ يعتدي على كل ما هو مقدس ومحترم في الإسلام بما فيه من مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال ابن سابرة العامري قال قلنا لعلي حدثنا عن عثمان، فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نأل. ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء أجله فقال كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وروى سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن أباه قال لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس في التزام السنة المحمدية، ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر، مع أنه هو أبوه إيه؟ عمر. ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب سمعت عثمان يخطب وهو يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي، ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقتسمون فيه خيرا. مش بيمر يوم إلا والخير آت من الأقطار والأمصار المفتوحة والأرزاق، وهو يوزع على الناس ويفيد علي من هذه الخيرات. فبيقول يعني إيه اللي مش عاجبكم، يعني إيه؟ يا أيها الناس ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقتسمون فيه خيرا. وقال الحسن البصري شهدت منادي عثمان ينادي يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، قد جاء رزق وفير لبيت المال فتعالوا خذوا أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية، يأخذون الخيرات الكثيرة وافية. يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم، فيغدون ويأخذونها وافية اليوم التالي، حتى والله سمعته أذناي يقول أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. هنا أكيد يقصد الأنصار، أنصار من الثوار، ويبعد جدا أن يقصد أنصار اللي هي قسيم المهاجرين، لكن هنا أنصار الذين نصروا له هؤلاء الثوار. فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. قالت الفتنة حينما قتل عثمان لأن السيف الجهاد غمد عن الكفار، انشغلوا عن الجهاد الكفار مدة طويلة بسبب الفتنة، وصار السيف عاملا في مين؟ يعمل في رقاب المسلمين في هذه الفتنة. وقال ابن سيرين: صنو الحسن البصري وزميله، وهو أيضا كان معاصرا لعثمان، كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها، وزنت وبيعت بإيه؟ بالذهب، وفرس بمائة ألف درهم ونخلة بألف درهم. وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن علي وعثمان فقال للسائل: قبحك الله، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ يقول الإمام ابن العربي: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له الجنة على بلوى تصيبه. قوله وبأن عثمان شهيد، الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي تزلزل جبل أحد وهم عليه، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا رواه البخاري، ولا شك أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الحديث هو الذي دعا عثمان إلى منع الصحابة من الدفاع عنه خشية على أرواح المسلمين ما دام المصير محتوما، ما دام يجزم بأنه سوف يقتل شهيدا إذن فلا داعي لأن يريق دماء المسلمين في الدفاع عنه رضي الله عنه. وشهد له أيضا بأن له الجنة على بلوى تصيبه، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا يعني بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. وعن أبي سهلة مولى عثمان أن عثمان قال يوم الدار حين حصر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. يقول القاضي رحمه الله: وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، أول مهاجر بعد إبراهيم عليه السلام، دخل به في باب أول من، وده نوع من الكتب ألفها بعض العلماء سواء السيوطي وغيره قبله أو بعده، كتبوا كتبا ألفوها في تسمية الرواد، الرواد يعني الأشخاص الذين سبقوا غيرهم إلى شيء من الأعمال المحمودة وغيرها، فيقولون مثلا: كان عثمان أول من هاجر في سبيل الله الهجرة الأولى إلى الحبشة، أول مثلا شهيد في الإسلام كان من، أول دماء أريقت في الإسلام سمية بنت خباط رضي الله تعالى عنه، هذه أول شهيد رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فذا باب من أبواب العلم بتؤلف فيه كتب أول من، اللي إحنا ممكن في اللفظ الحديث نقول إيه، الرواد، الرائد الذي يبدأ شيئا قبل غيره. فهذه كتب تسمى الأوائل، منها كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، والأوائل للإمام الطبراني، والأوائل للإمام المزي. ولما صحت إمامته رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال عبد الله بن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. وهذا صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا، يعني ما نصب حربا لقتال أهل القبلة. أما حروب عثمان لإعلاء كلمة الله ونشر دعوة الحق فكانت من أنشط ما عرفه التاريخ الإسلامي. ما نصب حربا، يعني ما قاتل أهل القبلة، وإنما قاتل لنشر الإسلام لتكون كلمة الله العليا. ولا جيش عسكرا، يعني للدفاع عن نفسه وكبح جماح البغاة عليه. ولا سعى إلى فتنة، بل كان أشد خلق الله كراهية للفتن وحرصا على تضييق دائرتها حقنا لدماء المسلمين، ولو أدى ذلك إلى أن يكون هو الضحية الذي قتل حقنا لدماء المسلمين. ولا دعا إلى بيعة، ما قال للناس بايعوني، وما تشوف إلى البيعة أو حرص عليها، وإنما أتته منقادة على غير تشوف منه إليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه لأن ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. ثم قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم رض، وهم الذين عينهم عمر، لا يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. يقول: ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله، يعني من هم أشكاله وأضرابه؟ هم الإيه؟ الستة الذين أشركهم عمر في الشورى. أما الذين استطاع عبد الله بن سبأ وتلاميذه أن يوقعوهم في حبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى أبعد مما بين الحضيض والقمة، بل أبعد مما بين الشر والخير. وإن الشر الذي أقحموه على تاريخ الإسلام بحماقاتهم وقصر أنظارهم لو لم يكن من نتائجه إلا وقوف حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء حدود الإسلام سنين طويلة لكفى به إثما وجناية. يعني يكفي من شؤم حركة هؤلاء الثوار السبئين ومن تبعوهم أنهم تسببوا في أن السيف غمد عن الكفار وعمل في رقاب المسلمين بسببهم وبسبب مكائدهم قاتلهم الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. يقول: ولا كان يرجوها لنفسه، أي البيعة، ولا خلاف أنه ليس أحد أن يفعل ذلك في غير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله عنه؟ وقد سموا من قام عليه، ذكروا أسماء الثوار الذين خرجوا على أمير المؤمنين، فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها. يفصل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أصناف هؤلاء الثوار الذين تمردوا على عثمان رضي الله عنه. طبعا تعرفون أن الفتنة الأولى اللي هي قتل عثمان دي كان انعطافا خطيرا جدا في كل تاريخ الأمة الإسلامية، يعني كل التاريخ الإسلامي كان فتنة قتل عثمان نقطة تحول وأثرت في كثير من الأحداث بما فيها نشوء وطروق فرق جديدة كالرافضة وغير من الفرق. فإذا دي محور مهم جدا لابد أن نفهمه فهما صحيحا، لأن هذه المحطة في التاريخ الإسلامي محطة محورية. فهنا الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بيصنف وبيذكر لنا أنواع الثوار الذين خرجوا على أمير المؤمنين، بعدما بيّن لنا أنه لم يكن في الذين خرجوا على أمير المؤمنين إطلاقا خيار المسلمين، دي الأوباش القبائل والأعراب والجهلة وهؤلاء الناس، لكن ما أحد إطلاقا من الصحابة شارك في دم عثمان رضي الله تعالى عنهم. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار، لأن هي مش جناية على أمير المؤمنين فقط عثمان بقتله، وإنما كانت جناية على الإسلام، الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب، فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فأكبروا الهنات وارتكبوا في إنكارها الموبقات. يبقى دول أول طائفة اللي هم أهل الغلو من الخوارج غيرهم. الشيء البسيط يجعلوه ضخم جدا وينكروه، وأثناء استنكاره يرتكبون ما هو أفظع منه بمراحل. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، في عنصر قبلي ونوع من التعصب ضد القرشيين لأنهم هم الذين ولوا الأمر، فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الموتورون، ناس في قلوبها رغبة في الثأر من عثمان، لأن هؤلاء الموتورين أقيمت عليهم حدود شرعية، ارتكبوا أشياء تستوجب حدود فأقيمت عليهم الحدود فحقدوا على أمير المؤمنين. وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم فاضطغنوا في قلوبهم الإحنة والغلة لأجلها. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف عقولهم فدافعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه، يعني عثمان غمره بالإحسان إليه والمعروف فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه، فطمع في أن يلي بعض المناصب ومنعه عثمان لأنه ليس أهلا لذلك، فوجد في نفسه من عثمان لأنه كان يظن أنه أثير لديه بدليل أنه أحسن إليه كثيرا، فانقلب طبعا يعني عدوا مبغضا. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد منه لرضوا به طائعين. وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة، فثاروا متعجلين بالأمر قبل إبانه. وبالإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثيرين فيه وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. يقول القاضي رحمه الله: وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها فوعظوا وزجروا، يعني أنه قد وعظهم وزجرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة والفسطاط. ثم وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام، فحولوا حجهم الكاذب إلى البغي على خليفتهم وسفك دمه الحرام في جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: فوعظوا وزجروا وأقاموا بحمص عند عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فقد كان واليا لمعاوية على حمص وما إليها من شمال الشام إلى أطراف جزيرة ابن عمر. يقول: وسأتي الحديث عن أحوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومي بمثل مخالب أبيه، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى تابوا. يعني ظل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤنبهم ويؤدبهم لما ذهبوا إلى حمص حتى تابوا، طبعا يعني تظهروا بأنهم تابوا، وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فأرسلهم، فلما سار كل إلى ما اختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه، أي إلى أمير المؤمنين عثمان بجملتهم، ادعوا أنهم جايين يحجوا، راحوا المدينة وتواعدوا ليتقابلوا في المدينة ويحدث ما يحدث، فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه رضي الله تعالى عنه. ورعه عن الشيء يعني كفه ومنعه بالحجة والحق المنير. وخرج طلحة يبكي ويورع الناس، وأرسل علي ولديه الحسن والحسين كي يحرس أمير المؤمنين عثمان ويدافع عنه بالسلاح إذا شاء. وقال الناس لهم، يعني قال البغاة وهم يخاطبون عليا وطلحة والزبير: إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلى من غير سنة الله يعني هؤلاء البغاء زعموا أنهم تلقوا رسائل من علي وطلحة والزبير يدعونهم بها للثورة على عثمان بدعوى أنه غير سنة الله. وطبعا أنكر علي وطلحة والزبير أنهم كتبوا ذلك، فكلا الفريقين صادق، هؤلاء تلقوا رسائل واضح وهؤلاء لم يكتبوا رسائل. إذن من الذي اختلق هذه الرسائل وأرسلها باسمهم؟ منظموا الفتنة من السبائيين زوروا الرسائل التي ذكرها البغاة الثائرون. فبيعاتوا بقى الصحابة لما راحوا المدينة بيقولوا مش انتوا قلتوا لنا تعالوا طلحة والزبير وعليا؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم انكم ارسلتم الينا اقبلوا الى من غير سنة الله. فلما جئنا قعد هذا في بيته، يعني علي قعد في بيته يجتنب الفتنة، وخرجت انت تفيض عينيك، خطاب هنا لطلحة ابن عبيد الله، والله لا برحنا حتى نريق دمه. يقول القاضي وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم. ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة، كان سهل جدا عثمان يحض الصحابة على الدفاع عنه لأنهم فعلا حرصوا على ذلك، لكنه الذي كفهم وأمرهم أن يكفوا أيديهم. ولا نصروه في لحظة، يقول الشيخ الخطيب ولقد راودوه في ذلك مرارا، وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو يمده بجند من الشام لا يعرف له التاريخ إلا التقدم والظفر، وإنما جاء القوم مستجيرين متظلمين، يعني البغاة ثوار أتوا إلى المدينة ظهروا بمظهر المتظلم ويدعوا أن في أشياء شكاوى جايين يبلغوها للخليفة. فكان عثمان يرى لهم حقا عليه أن يبين لهم وللناس حجته فيما ادعوه ووجهة نظره في الأمور التي زعموا أنهم جاءوا يتظلمون منها، ولذلك ما أخذ على عثمان شيء إلا وخرج منه بريئا سليما من أي نقص. كل الأشياء التي نقموها على عثمان أجاب عنها أقوى الأجوبة بحيث دحضت تماما شبهته. يقول وإنما جاء القوم مستجرين متظلمين فوعظهم فاستشاطوا، فأراد الصحابة إليهم فأوعز إليهم عثمان لا يقاتل أحد بسببه أبدا فاستسلم وأسلموه برضاه. فأراد الصحابة إيه؟ ألهم. هو هنا في التعليق، تعليق الدكتور عمار طالبي، بيقول كذا في جميع النسخ إليهم، إلا أن الشيخ محب الدين الخطيب غيره غير آلهم دون أن يشير إلى ذلك، والظاهر أن النص كما هو مثبت اللي هي إيه؟ أراد الصحابة إليهم، يعني أرادوا القيام إليهم ومدافعتهم عن عثمان. يقول وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلماء فيها. فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى ومعيار الأخبار في تاريخ كل أمة الوثوق من مصادرها والنظر في ملائمتها لسجايا الأشخاص المنسوبة إليهم. وأخبار التاريخ الإسلامي نقلت عن شهود عيان ذكروها لمن جاءوا بعدهم، وهؤلاء رووها لمن بعدهم، وقد اندس في هؤلاء الرواة أناس من أصحاب الأغراض زوروا أخبارا على لسان آخرين وروجوها في الكتب، إما تقربا لبعض أهل الدنيا أو تعصبا لنزعة يحسبونها من الدين. ومن مزايا التاريخ الإسلامي تابعا لما جرى عليه علماء الحديث أنه قد تخصص فريق من العلماء في نقد الرواية والرواة وتمييز الصادقين منهم عن الكذبة، حتى صار ذلك علما محترما له قواعد وألفت فيه الكتب ونظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم فيها التنبيه على مبلغ كل راو من الصدق والتثبت والأمانة في النقل. وإذا كان لبعضهم نزعات حزبية أو مذهبية قد يجنح معها إلى الهوى، ذكروا ذلك في ترجمته ليكون دارس أخبارهم ملما بنواحي القوة والضعف من هذه الأخبار. والذين يتهجمون على الكتابة في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك، ولا سيما في نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم، يقعون في أخطاء كان في إمكانهم أن لا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي. فتبا لطه حسين ومن سار على ضرب جج زيدان وكل هؤلاء الظالمين المعتدين المزورين للتاريخ الإسلامي اللي هم كانوا أقصى شهادتهم إيه؟ أنه أخذ الدكتوراه من جامعة السربون من المستشرقين ومن أعداء الإسلام، دول أصحاب الإجازة أجازوه بدراسة التاريخ الإسلامي، فيكفي هذا في بيان مقاصدهم بالتاريخ الإسلامي. فطه حسين أساء جدا للتاريخ الإسلامي، وهو ممن شوه هذا التاريخ، تاريخ الصحابة، في كتابه الذي هو اسم على مسمى، سميه إيه؟ الفتنة الكبرى. هو فعلا الكتاب فتنة كبرى. فطبعا ليس هؤلاء الذين نأخذ عنهم يعني تاريخنا، لأن هؤلاء متأمرون على تاريخنا. ثم يقول القاضي رحمه الله: قاصمة قالوا مبعدين متعلقين برواية كذابين، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه. يدعوا أن عثمان ضرب عمار رضي الله عنه حتى فتح بطنه والأمعاء خرجت كذا تذلت، وعاش طبعا بعدها. ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه، ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه، وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف، وحمل الحمى، وأجلى أبا ذر إلى الربذة، وأخرج من الشام أبا الدرداء، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولى معاوية وعبد الله بن عامر ابن كريز ومروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، وأعطى مروان خمس أفريقية، وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انحط عنها أبو بكر وعمر، ولم يحضر بدرا وانهزم يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان. الهرمزان ده اللي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله، وكتب مع عبده على جهله كتابا إلى ابن أبي صرح في قتل من ذكر فيه. ثم بعد ذلك يشرع الإمام ابن العربي بعدما ذكر هذه القاصمة، قال: عاصمة، يعني تنجينا من هذه القاصمة وهذه المفتريات، بأن يدحضها ويرد عليها واحدا واحدا. عاصمة: هذا كله باطل سندا ومتنا. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. فبالنسبة لضربه لعمار وابن مسعود، يقول هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما بايع عثمان، يعني ابن مسعود نفسه قال إيه في عثمان: بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني ما قصرنا حينما اخترنا عثمان لأنه خيرنا رضي الله عنه، بايعنا خيرنا ولم نأل. ويروى: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل. وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة، وسعد بن أبي وقاص واليا على صلاتها وحربها، فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو. فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالتين. أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه لكتابة المصحف الموحد، فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر، بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. فكان عثمان على حق في هذا، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه. ثم كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة، يعني بالعكس دي من أعظم مناقب عثمان على الإطلاق حفظه لكتاب الله عز وجل بهذه الإجراءات التي عملها، فدي أعظم مناقبه، كيف تؤخذ عليه؟ بالعكس ده أعظم إنجاز على الإطلاق أنجزه عثمان في خدمة الإسلام. يقول: لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل حال حصل اختلاف، ابن مسعود وجد في نفسه كان يرى نفسه أحق من إيه؟ من زيد ابن ثابت، وهذه كانت حجة عثمان في تقديم زيد ابن ثابت. لكن في كل الأحوال عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه الذي بايع له، وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة. فكان ماذا يقول القاضي؟ وضربه لعمار إفك مثله، إنه ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه. يقول القاضي: ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. ما كانش فيه بقى تخدير ولا جراحة، ده كان يبقى فيه نزيف وصدمة من شدة الألم. يعني إزاي دخلوا الأمعاء داخل بطنه مرة ثانية؟ خيطوها بإيه وبنجوه بإيه؟ فطبعا ده كلام كله خرافة وما له إسناد أساسا حتى يتكلف الجواب عن مثل هذا. ولذلك يقول القاضي رحمه الله تعالى: وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن نشتغل بها، لأنها مبنية على باطل ولا يبنى حق على باطل. يعني لا نتكلف الجواب عن الحادثة إلا إذا صحت أولا، فالمكذوب يكفي في رده كونه إيه؟ مكذوبا. يعني هم اخترعوا هذه الأشياء ولا سند لها ولا دليل على صحتها، فكيف ننشغل بالرد عليها؟ نقول لا، أصل عثمان كان معذور لأنه فعل كذا، بحيث أن فيها اعترافا ضمنيا بشيء لم يفعله عثمان، فلذلك لا نحتاج إلى الجواب عن مثل هذه الأشياء. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: روى الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف، حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب، حصل ضرب تعزير أو عقوبة. يعني يقول: قلت: وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده، وكم فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار، ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية على المسلمين. ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة، فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا من يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال، ما هذه الشائعات التي ينشرها السبئيون. تناسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى مصر بعد حتى إيه؟ عقوبة عمار مع حفيد أبي لهب، فأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها. أرسله إلى مصر يشوف إيه المشكلة في مصر، إيه السبئين عاملين إيه في مصر والفتن اللي بتحصل. فأبطأ عمار في مصر، طول بقى في مصر، والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم، فتدارك عثمان وعامله في مصر هذا الأمر، وجيء بعمار إلى المدينة مكرما، وعتبه عثمان لما قدم عليه، فقال له: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك؟ يبقى إذن كانت المشكلة إن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب قذف مين؟ عمار. فراح عمار رد عليه بإيه؟ لأن قذفه هو أيضا، ومعروف إن الطعن في العرض والقذف لا يجوز مقابلته بمثله، لا يجوز أن تقابله بمثله، يعني اعتدى على عرضك لا يجوز أن تعتدي أنت على عرضه في المقابل. لماذا؟ لأن صيانة هذا العرض حق من حقوق الله وليس فقط حقا للإيه؟ لأخيك المسلم. واحد سرقك يبقى تسرقه أنت كمان، فلا يجوز مقابلة مثل هذا العدوان بمثلك. في طرق أخرى بقى، أنه يشتكي للحاكم ويعاقب إن ثبت الحد بشروطه، يعاقب بحد القذف، لكن ما ياخدش حقه بأنه هو يرد عليه بالمثل بقذف. فاللي كان حصل إن عباس بن عتبة ابن أبي لهب قذف عمارا، فرد عليه عمار بإيه؟ بالقذف. فعثمان ماذا فعل؟ أقام حد القذف على الاثنين لأن كلاهما ارتكب هذه الجريمة. يقول: لما عاده بقى من مصر قال: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. فخرج، يعني عمار رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، يعني جميع الناس الذين تكلموا في عثمان هو أفضل منهم. يقول شيخ الإسلام: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل، فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. يعني المفضول بيقدح في الفاضل ماشي، مين أولى ناخد كلامه في الثاني؟ الفاضل في حق الإيه؟ المفضول أولى. أو يعني بتعبير ابن تيمية، ليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. يقول الشيخ الإسلام: وفي الجملة، فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال: هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وده مع مين؟ مع أبي بن كعب رضي الله عنه. فإن كان عثمان أدب هؤلاء، فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، ويكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. يقول القاضي: وضربه لعمار إفك مثله، ولو فاتق أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن نشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له. لو هنقعد بقى ننصت لكلام الجهال اللي يجيب لك بقى الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك، وانت تقعد ترد بقى عليه، مش هتخلص، هذا لا نهاية له. فمدام المتكلم جاهلا، ومدام لا يستوثق مما يقول ولا يسنده، فلا نبالي به ولا ننصت إليه. يقول القاضي: وأما جمع القرآن، هم اعتبروا من خطايا عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جمع القرآن في مصحف واحد، وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسب ما بيناه في كتب القرآن وغيرها. روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني أبو بكر رضي الله عنه حينما قتل أهل اليمامة قراء في حروب الردة، أرسل إلى زيد بن ثابت لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب. ليه مسيلمة بالذات؟ ما هو الأسود العنسي وناس كتير ادعت النبوة، اشمعنا مسيلمة بالذات بنقول جنب منه الكذاب؟ نعم، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في اسمه الذي يختص به وهو الرحمن، فسمى نفسه رحمن اليمامة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصق وصف الكذب باسمه، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، عقوبة له على إيه؟ منازعته الله في اسم الرحمن. فلما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب وبتحريض عدو الله الرجال ابن عنفوة ابن نهشل الحنفي، وكانت قيادة المسلمين لسيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه، واستشهد في هذه الملحمة زيد بن الخطاب أخو عمر، وكان حفظة القرآن من الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم، وتحنط خطيب الأنصار وحامل لوائهم ثابت بن قيس، ولبس كفنه وحفر لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه، ولم يزل يقاتل وهو ثابت بالراية في موضعه حتى استشهد. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فأجاب: بئس حامل القرآن أنا إذن، وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. وقال أبو حذيفة: زينوا القرآن بالفعال، وما زال يقاتل حتى أصيب. وممن استشهد يومئذ حزن ابن أبي وهب المخزومي جد سعيد ابن المسيب، وكان شعار الصحابة رضي الله عنهم يومئذ ومحمده، وصبروا يومئذ صبرا لم يعهد مثله، حتى ألجأوا المرتدين إلى حديقة الموت فاعتصم فيها مسيلمة ورجاله، فقال البراء بن مالك رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في داخل الحديقة أفتح لكم بابها. هم اعتصموا بالحديقة فيقفز عليهم من السور من فوق الباب وحده، فقال البراء بن مالك رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في داخل الحديقة أفتح لكم بابها. فاحتملوه فوق الجحر التروس ورفعوه بالرماح وألقوه في الحديقة من فوق أسوارها، فما زال يقاتل المرتدين دون بابها وحده، ما زال يقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون وكان النصر. وممن اقتحم الحديقة أبو دجانة من مجاهدي بدر حتى وصل إلى مسيلمة وعلاه بالسيف فقتله وكسرت رجله رضي الله عنه في تلك الوقعة، ثم نال الشهادة. وفي البداية والنهاية أسماء كثيرين من الشهداء في هذا اليوم العظيم في الإسلام، ومنهم حفظة كتاب الله. الشاهد أن الباعث على التفكير في جمع المصحف، توحيد نسخ المصحف الشريفة، كان هو كثرة من قتل من الحفاظ في حروب الردة في اليمامة. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. إيه عرب مقتل؟ ظرف زمان. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن. قراء القرآن كان محفوظا تلك الفترة في الإفي الصدور، بصفة أساسية في الصدور. فخشى عمر أن لو قتل عدد أكبر يذهب مع من قتل كثير من القرآن. وإني أرى أن تجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وقال زيد: قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما كلفاني وأمراني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. إيه الدليل الشرعي الذي استدل به عمر ثم وافق عليه أبو بكر؟ أحسنت، المصلحة المرسلة. المصلحة يعني المرسلة، لأن الشريعة جاءت بإلغاء اعتبار بعض الأشياء وجاءت باعتبار أشياء أخرى، ثم هناك أشياء لم يرد دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، لذلك بسموها إيه؟ مرسلة، يعني مرسلة عن أن تقيد باعتبار أو إلغاء، لكنها في الجملة تتوافق مع إيه؟ المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، حفظ الدين. واضح؟ فإذا هذا الطريق كان متعينا لحفظ القرآن الكريم من أي نوع من التغيير، فدي من باب المصالح الإيه؟ يعني المرسلة. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. العصب اللي هي جريد النخل، واللخاف حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تعذر الورق، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. المجاهدين لما انتشروا في البلاد، حذيفة رضي الله تعالى عنه سمع الناس تختلف اختلافا شديدا في قراءة القرآن، ففزع أفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. هنا طبعا أهمية الأخذ بالأسباب حتى في الشيء المضمون، زي ما أنت في الرزق، الرزق مضمون، لكن هل هذا يمنع أن تأخذ بالأسباب؟ الرزق تلاحظوا في كل النقاشات والمحاورات ما حدش قال لا، ده ربنا قال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما حدش يعمل حاجة، دي حاجة مضمون. لا، حفظ الذكر سوف يكون بإيه؟ بأسباب، أن يكثر الحفاظ القرآن الكريم في كل جيل وفي كل بلاد، أن توجد النسخ، أن تراجع وكذا وكذا من هذه الإجراءات. فإذا الصحابة ما منهم أحد احتج وقال إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن محفوظ فما تتعبوش نفسكم. لا، كلهم إيه؟ أخذوا بالأسباب واحتاطوا لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. يعلق العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى قائلا: العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين، وبها حقق الله وعده في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدور الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم، بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ففي بعض كتبهم عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءته، وهذا يجر إلى الكفر. فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم ما رأيت. انتهى. ومما لا ريب فيه أن البغاة أنفسهم كانوا في خلافة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي فيهم، لكن نجم لهم أذناب في العصور التالية فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم، كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الإمام ابن حزم في الفصل عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يكن قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قال: فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا. يعني هو بيستكثر هذه الفضيلة على بكر ويدعي أنها ليست من المصحف على الإطلاق، لم يقل الله عز وجل ثانية اثنين إذ هما في الغار، لأن فيها منقبة لأبي بكر. ومع ذلك لا يعجز الشيعة عن تحويل المنقبة إلى مثلبة وطعن، فهم قتلهم الله عقولهم السخيفة وقلوبهم المريضة يقولون إن أبا بكر ده كان والعياذ بالله يعني منافقا لم يكن صادقا في إسلامه، وأنه التصق بالرسول عليه السلام طمعا في أن يكون الحاكم والخليفة بعده، وأنه لما تقول لهم بقى الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول لا، ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام اصطحب معه أبو بكر خشي أنه إن تركه في مكة فسيدل قريشا عليه. فانظروا إلى القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة، قتلهم الله. أي فضيلة للصحابة يقلبوها على طول إلى مثالب دين الحقد ويعني الخرافة، بدون حقد وخرافة ينهار تماما هذا الدين. ولذلك أنا أعجب يعني حتى متى الغش الذي يمارسه بعض الشيوخ حينما يدندنون صباح مساء لا فرق بيننا وبين الشيعة في أصول الدين، من أكذب الأكاذيب وخيانة للأمانة، لأن أمثال هؤلاء لا يجهلون الحقيقة، والله المستعان. يقول الشيخ الخطيب: وشيطان الطق هذا أكبر دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق، وهو الذي ابتدع أكذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم، ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا، وأنكرها عليه الإمام زيد في مجلس جعفر. ودعوى الرافضة بتبديل القرآن مع تصريح علي بإجماع الصحابة على ما قام به عثمان صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها. فقال لهم الإمام ابن حزم في الفصل: إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. يقول: وآخر من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 1292 وطبع في إيران سنة 1298، وعندي نسخة منه. الشيخ الخطيب وأن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم ثم يذهب بحياتهم ودينهم، كما برهن على ذلك علماء النفس الاجتماعي وفي مقدمتهم الدكتور جوستاف لوبون. انتهى كلام الخطيب. يقول القاضي: وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. قال ابن شهاب فيما روى البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. طبعا في الصدور كانت موجودة، في الصدور كانت محفوظة. وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها، وكلاهما جائز إذا كان في بقائها فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه، وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم. يعني الصحابة كلهم سلموا بهذا الذي فعله عثمان، طبعا باستثناء ابن مسعود كما ذكرنا. ولقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان رضي الله عنه على أمره بإحراق المصاحف، فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا، فجزى الله عثمان عن الأمة خير الجزاء، فقد أحسن وبر فيما صنع، وكان له فضل في رد الناس إلى قراءة واحدة كفضل أبي بكر في جمع القرآن. يقول القاضي: وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. يقول الشيخ الخطيب: عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن أجوادهم قراءة لكتاب الله، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي، إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحى من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه، فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم. ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة. زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأوا بلهجاتهم، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه والأزمان بعده على لهجته الخاصة، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.